Yeah. الأولى أن يبيع المالك مع عدم سد منع من المال، وهذا هو المتيقن من عقد الحدود والمشهور الصح. توضيح هذه المسألة من خلال المثال. والمثال لو باع زيد دار عمر فضولا ولم يسبق من عمر منع لهذا البيع، وكان البيع لعمر، يعني يبيع الدار ويدفع المال لعمر، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ المتيقن من هذا البيع هو البيع الفضولي، اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب المشهور إلى الصحة واستدلوا عليه بأمور ستة نذكرها على نحو الإجمال. الأمر الأول أن المالك لم يسبق منه منع، فهو قد أجاز هذا البيع ورضي به، وإذا أجاز هذا البيع ورضي به فيجب عليه الوفاء بهذا العقد، وذلك لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فيجب على المالك أن يرتب جميع ما يترتب على هذا العقد من الآثار، من آثار اللزوم. الأمر الثاني الذي استدلوا به على الصحة حديث عروة البارقي، وقد ذكرنا هذا الحديث ومر بيانه فلا إعادة فيه. الأمر الثالث صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباكر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في وليدة، الوليدة يعني أم الولد، باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه، فجاء سيدها، السيد الأول يعني أبو الولد، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر يعني المشتري، هنا وقعت الخصومة بين السيد الأول المالك وبين السيد الثاني المشتري. المالك الأول يقول هي أم ولدي، هاي أمتي أم ولدي، والآخر أيضا يقول أم ولدي. البيع هنا الصادر من ابن السيد الأول بيع فضولي، فحكم فيها أمير المؤمنين بحكم، وسوف يأتي بيان هذا الحكم في محله. الآن ليس محل بيان كيف استولدها، كيفية هذا الحكم وكيف، فقط الإشارة قلت على نحو الإجمال نشير. الدليل الرابع، لا أجاب الإمام، سوف يأتي بيان هذا، احنا على نحو الإجمال يعني فقط الإشارة نشير إلى هذه المواد. الأمر الرابع، طبعا هذه الرواية الصحيحة مر بيانها إذا تتذكرون في مسألة المعاطاة أو ما شابه ذلك، هناك بحثنا حول هذا. الأمر الرابع أو الدليل الرابع بناء العقلاء. جرت سيرة العقلاء وتبانيهم، سيرتهم العملية وتبانيهم على نفوذ هذا البيع. ومن المعلوم أن سيرة العقلاء إنما تكون حجة إذا لم يثبت ردع من قبل الشارع عن هذه السيرة، وفي المقام لم يثبت ردع من قبل الشارع على عدم نفوذ مثل هذا البيع. فالعقلاء كلهم طرا تبانوا على نفوذ مثل هذا البيع فيكون البيع صحيح. الأمر الخامس أصالة الصحة، يعني إنما نحكم بصحة هذا البيع بأصالة الصحة. كيف؟ بعد إيقاع هذا البيع وبعد جريان هذه المعاملة نشك هل يشترط في البيع شرط زائد على شروط الصحة أو لا يشترط؟ الأصل عدم الاشتراط. هنا العاقد صحيح لا يملك، غير مأذون وليس بولي، هذا صحيح، إلا أنه لا يشترى الرضا السابق. ومع هذا في فرض المسألة أنه لم يصدر منع من قبل المالك، لم يسبق المنع فيحكم بالصح لأصالة عدم اشتراط شرط زائد. الدليل السادس، فحوى صحة نكاح الفضولي. إذا عقد فضولا على امرأة وأمضى وليها هذا العقد ولم يصدر منه منع سابق يصح حكم الفقهاء بصحة هذا النكاح، فإذا صح النكاح صح بيعه بيع الفضول من باب أولى. هذا خلاصة الاستدلال، استدلال المشهور على الصحة. وقد نسب إلى العلامة في التذكرة القول بالصحة، وأنه قال أن القول بالصحة منسوب إلى علمائنا، لكن قوله هذا تارة ينسبه نسبة صريحة، قال علماءنا أو ذهب العلماء، الشيخ المفيد وغيره يذكر، فينسب إليهم القول بالصحة بالصراحة، وتارة أخرى يستفاد من ظاهر كلام العلامة القول بالصحة، حيث يقول الصحة عندنا. لما يقول الصحة عندنا، فمن كلمة عندنا يظهر من هذا الكلام أن المراد عند العلماء الإمامية لا عند نفسه فقط، فقوله عندنا يعني ظاهر كلامه عند الإمامية. وكذلك حكي القول بالصحة عن القدماء، عن العلماء القدماء، عدا فخر الدين ابن العلامة وبعض متأخر المتأخرين من الأصوليين ومتأخر المتأخرين من الإخباريين، عدا هؤلاء. الدليل على الصحة، قلت العمومات، عموم أحل الله البيع، وعموم أوفوا بالعقود، يعني أن العقد الفضولي لدى العرف عقد وبيع، عند العرف العقد الفضولي عقد أم لا؟ هو عقد. وعند العرف هو بيع، وإذا كان عقدا أو بيعا معناه يشمله عموم أحل الله البيع وعموم أوفوا بالعقود، فيجب الوفاء به. وإلى هذا القول يرجع استدلال الفقهاء على الصحة بأن عقد الفضولي عقد صادر عن أهله، عقد صادر عن أهله. ماذا يعني؟ يعني أن هذا العقد صدر ممن له أهلية العقد، معناه هو مستوفي للشروط، لا نقض لهذا العقد من جانب الفاعل وهو العاقد، لأن العاقد حسب الفرض مستجمع للشرائط فلا نقض عليه، ولا نقض لهذا العقد من جانب القابل، أن العاقد جامع للشرائط، العقد الفضولي جامع للشرائط، فلا نقض لهذا العقد.
وكذلك لا نقض من جهة القابل، يعني الجنس المبتاع، الجنس المبتاع لا نقض فيه لأنه هناك نقل وانتقال. إلا أن صاحب غاية المراد، لعله الشهيد الأول، ما أدري، لعله الشهيد الأول غاية المراد، قال أن هذا الكلام الذي يرجع إليه استدلال الفقهاء بالصحة أو لصحة العقد الفضولي، كلامهم هكذا، أن هذا العقد عقد صادر من أهله، هكذا استدل. قال هذا الكلام من الفقهاء مصادر على المطلوب. شنو معنى المصادرة؟ ماذا يعني بالمصادرة على المطلوب؟ المصادرة على المطلوب جعل عين المدعى دليلا، هذا هو. مثلا من باب المثال، كيف تستدل على حدوث العالم؟ ونحن نستدل تارة، نستدل بأن العالم متغير، وكل متغير حادث في العالم حادث. المصادرة على المطلوب نجعل عين المدعى دليلا، يعني الدليل، نجعل الدليل على حدوث العالم هو حدوث العالم. الفقهاء يرجعوا استدلالهم بالعمومات التي ذكرناها، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، يرجعوا استدلالهم بهذا الكلام أن العقد الفضولي صحيح. لماذا؟ لأنه عقد صادر من أهله أو عن أهله. صاحب غاية المراد يقول هذا الكلام منهم مصادر على المطلوب، يعني أن قولهم عقد الفضولي عقد صدر من أهله فهو صحيح. لماذا صحيح؟ بدليل أنه صدر من أهله. عرفت كيف؟ العقد الفضولي صدر من أهله فيحكم بصحته. لماذا؟ لأنه صدر من أهله. فجعلوا صدر من أهله دليلا، دليلا على الصحة. يقول هذا الكلام هو مصادرة على المطلوب. لكن الشيخ الأعظم أجاب عما أورده صاحب غاية المراد وقال أن قول الفقهاء هذا ليس بمصادرة على المطلوب. لما؟ يقول لأن العاقد الفضولي هنا، العاقد حسب الفرض كامل بالبلوغ والعقل، وكل إنسان بالغ كامل عاقل أهل للعقد أم لا؟ فهو أهل للعقد، وهذا لا كلام ولا نقاش فيه، لأن الفضولي هنا مستجمع لشرائط لجميع الشرائط عدا كونه مالكا وعدا كونه مأذونا أو وليا، هذا صحيح، هذا من جهة العاقد. أما من جهة المبيع، المبيع قابل للبيع حسب فرضنا، الدار قابلة للبيع، لو باع زيد دار عمر فضولا، زيد هنا مستجمع للشرائط، بالغ عاقل، وكذلك الدار قابلة للنقل والانتقال، غاية ما في الأمر أن زيدا فضولي، فهو ليس بمالك ولا مأذون له بالتصرف، وحسب الفرض لم يسبق منع من قبل المالك الأصلي، فلا نقبل لا من جهة العاقد ولا من جهة القابل. لم يسبق منع. نعم، الإشكال من جهة خلو العقد عن كونه مقرونا بالرضا، غاية ما في الأمر هذا. العقد هنا لم يكن مقرونا بإذن المالك وعدم اقتران العقد بالإذن من قبل المالك لا يضر بصحة العقد، لأن اشتراط مقارنة الإذن للعقد مدفوع بأصالة عدم الاشتراط. أنا قلت قبل قليل حكموا بالصحة لأصالة عدم الاشتراط للأصل، فإذا شككنا في هذا العقد هل يشترط فيه إذن مقارن للعقد، نقول الأصل عدم الاشتراط لأنه زائد، فالأصل عدم الاشتراط، عدم اشتراط الإذن المقارن للعقد. ثم يوجه الشيخ الأعظم يقول نعم ربما يكون مراد الشهيد من كون هذا الكلام مصادرة على المطلوب أن العاقد لا أهلية له من حيث أنه ليس مالكا. نحن نعلم الذي له أهلية العقد لا بد أن يكون مالكا أو يكون وليا أو يكون مأذونا، هذا هو الذي له أهلية. نعم، يمكن من هنا الإشكال، فربما يكون مراد الشهيد قدس سره من كون هذا الكلام مصادر على المطلوب أن العاقد لا أهلية له من حيث أنه ليس مالكا ولا مأذونا، ومع ذلك حتى لو كان هذا مراده ربما يمكن إثبات هذه الأهلية. بأي دليل نثبت هذه الأهلية؟ وأنه بعموم أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، فإن باعتبار أن هذا العقد صادر من بالغ عاقل وهو بنظر العرف عقد وبيع، وإذا كان عقدا أو بيعا يشمله عموم أحل الله البيع ويشمله عموم أوفوا بالعقود، فيجب على المالك حينئذ الوفاء بهذا العقد، والمال المنتقل من المشتري إلى المالك لأنه حسب الفرض يبيعه للمالك مال حلال، وكذلك مال البايع المالك ينتقل إلى المشتري فهو مال حلال لا إشكال، فالأهلية تثبت من هذه العمومات، من عموم أحل الله البيع ومن عموم أوفوا بالعقد. هذا ملخص ما يمكن الاستفادة من كلام الشيخ الأعظم، ثم بعد ذلك يذكر الشيخ الأعظم دليل حديث عروة البارقي وصحيحة محمد بن قيس. الأولى، نحن قلنا هناك ثلاث مسائل في مسألة العقد الفضول، لأنه قال ثم أعلم أن الفضول قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، ثم قسم فرع. وعلى الأول إذا باع للمالك فقد لا يسبقه منع من المالك. نحن نتكلم في هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى أن يبيع للمالك الفضولي يبيع للمالك، وهذا وضحناه من خلال المثال، باع زيد دار عمر فضولا، لكن يكون البيع لمن؟ يعني ينتقل الثمن لمن؟ لعمر، لصاحب الدار. أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، لم يسبق المنع، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي. عقد الفضولي وقع الكلام فيه بين الأصحاب هل يصح أو لا يصح. نعم، والمشهور الصحة، معناه مقابل المشهور قول الآخر، قول الآخر بعدم الصحة. نعم، وقلت هنا استدل للصحة بأمور ست، بل في التذكرة الآن مباشرة ينقل قول المشهور، الآن يذكر كلام العلامة في التذكرة، بل في التذكرة، تذكرة العلامة نسبه، يعني نسب القول بالصحة إلى علمائنا تارة، إلى علمائنا تارة صريحا، يعني نسبة صريحة بالصراحة. نعم، وأخرى ظاهرا بقوله عندنا، فيستفاد من كلام العلامة عندنا، من قوله عندنا، أن الظاهر بأن المراد عند علماء الإمامية لا عند نفسه، فالقول بالصحة منسوب إلى علماء الإمامية. نعم، إلا أنه ذكر عقيب ذلك، ذكر بعد هذا القول، ذكر العلامة بعد هذا القول، بعد قول عندنا، أن لنا فيه، يعني في الفضول، قولا بالبطلان. هذا الكلام من العلامة يظهر منه أو يوجب ضعف ظهور عندنا في نسبة القول إلى الإمامية. نعم، وفي غاية المراد، غاية المراد قلت هو للشهيد الأول أو غير الشهيد، للشهيد الثاني. نعم، للشهيد الثاني. وفي غاية المراد حكى الصحة عن العماني، هاي كلهم من العلماء القدماء، القول بصحة هذا البيع الفضولي إلى العلماء القدماء، عن العماني والمفيد ذكر العلامة الحل في التذكرة بعد ذلك، بعد قوله عندنا، أن لنا فيه، يعني في هذا العقد الفضولي، قولا بالبطلان. وهذا القول منه كما قلت يوجب ضعف ظهور قوله عندنا، في كون النسبة إلى العلماء. وفي غاية المراد حكى الصحة عن العماني من القدماء والمفيد، الشيخ المفيد والمرتضى، السيد المرتضى والشيخ الحلي في النهاية، وسلار الحلي والحلبي والقاضي، يعني ابن زهر الحلبي والقاضي وابن حمزة الحلبي أيضا، وحكى عن الإسكافي، واستقر عليه على القول بالصحة رأي من تأخر عدا فخر الدين، هذا من المتأخرين ليس من القدماء، فخر الدين ابن العلامة، وبعض متأخر المتأخرين، هؤلاء أيضا بعض متأخر المتأخرين، من هم؟ كالأردبيلي، المحقق الأردبيلي والسيد الداماد، وبعض متأخر المحدثين، محدثين يعني إخباريين، أصحاب الحديث. طيب، الآن المشهور ذهب إلى الصحة ما عدا هؤلاء، مشهور العلماء القدماء ذهبوا إلى الصحة، إلى القول بالصحة، لماذا؟ ما هو دليلهم؟ لعموم أدلة البيع. عموم أدلة البيع ما هي؟ أحل الله البيع، هذا واحد، وأوفوا بالعقود، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود يشمل البيع الفضولي، يشمل البيع الفضولي، لأن البيع الفضولي عقد في نظر العرف وبيع في نظر العرف، فمعناها يشمله هذا العموم، يجب الوفاء به، ويكون النقل والانتقال الثمن والمثمن كلاهما حلال. لا، ها، عدا فخر الدين وبعض متأخر المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخر المحدثين، هؤلاء ذهبوا إلى عدم الصحة. أما ما تقدم العماني والمفيد والمرتضى والشيخ الطوسي وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة، وحكي عن الإسكافي واستقر عليه رأي من تأخر، هؤلاء إذن من المتقدمين ومن المتأخرين يقولون بالصحة، هذا المشهور، ما عدا فخر الدين وبعض متأخر المتأخرين هؤلاء يقولون بعدم الصحة. نعم، أدلة البيع والعقود، لأن خلوه، خلو الفضول، العقد الفضولي عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، لا، هو عقد وبيع في نظر العرف. العقد الفضولي هو عقد وبيع لدى العرف، وإذا كان بيعا وعقدا في نظر العرف معناه يدخل تحت عموم أوفوا بالعقود، ويدخل تحت عموم أحل الله البيع. واشتراط ترتب الأثر، ترتب الأثر يعني ما هو؟ هو النقل والانتقال، النقل والانتقال بالرضا من قبل المالك، وتوقفه، توقف الأثر عليه على رضا المالك أيضا لا مجال لإنكاره. لماذا؟ لأنه ليس هناك أحد من الفقهاء يقول بترتب الأثر من دون رضا المالك، لا بد من وجود رضا المالك. فلم يبقى الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن، سبق الإذن على العقد، هل الإذن سابق على العقد أو لم يكن هناك سبق؟ المفروض أنه لم يصدر منه سبق منع، لم يسبق منه المنع. نعم، وحيث لا دليل عليه، لا دليل على هذا الاشتراط، الكلام في الاشتراط في سبق الإذن، هل يشترط سبق الإذن من قبل المالك أو لا يشترط؟ ها؟ لا دليل، لأن الأصل عدم الاشتراط. نعم، وحيث لا دليل عليه على هذا الاشتراط، فمقتضى الإطلاقات عدمه. المراد من الإطلاقات إطلاقات أدلة البيع وأدلة الاشتراط بالرضا. نعم، ومرجع ذلك، مرجع الدليل على مرجع الصحة، يعني الدليل على الصحة كله إلى عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود بالعقد، خرج منه، خرج من هذا العموم العاري، يعني العقد الخالي عن الإذن والإجازة معا، يعني العقد الذي ليس له إذن سابق ولا إجازة لاحقة، هذا خارج منه، لا يجب الوفاء به لأنه ليس بعقد، لا يترتب عليه الأثر. ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة، بمعنى أن العقد إذا كان فاقدا للإذن وتعقبته الإجازة هل يدخل تحت عموم أوفوا بالعقود وأحل الله البيع أو لا يدخل؟ يكون نعم يدخل، لم يعلم خروجه من العموم، معناه هو داخل تحت العموم. فإذا كان كذلك نحن الآن نشك، هل يتمسك بالعام بعموم أحل الله البيع وعموم أوفوا بالعقود لإدخال هذا الفرد؟ ها؟ اسمعني، هل يتمسك بالعموم أم لا؟ نعم يعني هذا من قبيل مرة أنا أعلم، قال أكرم العلماء، أكرم العلماء، هذا عام إلا الفساق، وشككنا في مرتكب الصغيرة، مرتكب الكبيرة خارج، لكن شككنا في مرتكب الصغيرة هل هو داخل تحت العام فيجب إكرامه أو هو خارج عن تحت العام فيدخل تحت الخاص فلا يجب إكرامه. مرتكب الصغيرة يجب هنا لا هو داخل تحت العام، وهذا من هذا القبيل، هنا من هذا القبيل. الآن نحن نتكلم بالعقد الذي فقد الابن فيه لا يوجد ابن، أو العقد الذي لحقته الإجازة من قبل المالك. هذا العقد هل هو خارج عن تحت عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود فلا يجب الوفاء به ويكون آثاره النقل والانتقال حراما، أم أننا نقول هو داخل تحت هذا العموم؟ لا، هو داخل، شأنه شأن مرتكب الصغيرة، هو داخل. الخروج غير ثابت، لا يعلم خروجه من تحت هذا العام، ولم يعلم خروج، لم يعلم خروج من أين يخرج العقد من تحت هذا العموم، لم يعلم خروج، ما كناية عن العقد، ما فقد الإذن ولحقه الإجازة. فبناء على هذا لابد أن نرجع بهذا العقد أو هذا الفرد نتمسك به بالعموم، نرجع إلى عموم العام ونقول يجب الوفاء بهذا العقد، والنقل والانتقال صحيح وحلال. وإلى ما ذكرنا، ما ذكرنا من شمول هذا العموم لهذا الفرد، يرجع استدلالهم، استدلال الفقهاء المشهور لصحة العقد الفضولي بأنه عقد صدر عن أهله في محله، بمعنى لا يرد عليه النقض لا من جانب الفاعل ولا من جانب القابل، لا من جانب الفاعل هو العاقد المستجمع للشرائط، ولا من جهة القابل الذي هو المبتاع. فهذا العقد ليس مثل عقد السفيه مثلا حتى يمنع عنه، ولا مثل العقد على الخمر حتى، يعني بيع الخمر حرام حتى يحرم النقل والانتقال، لا، هذا عقد صادر عمن استجمع الشرائط غاية ما هنالك، لم يكن مأذونا ولم يكن وكيلا، نعم، ولم يكن مالكا. فما ذكره في غاية المراد، ما ذكره صاحب غاية المراد لإبطال هذا الدليل، الدليل أنه عقد صادر عن أهله أو صدر عن أهله في محله، هذا الكلام يقول من أنه من أن هذا الكلام من الفقهاء من باب المصادرات. المصادرات شنو؟ مصادر على المطلوب، مصادر على المطلوب، يعني جعل نفس المطلوب جعله دليلا. نعم، فكأنه هكذا أن هذا الدليل معنى أن عقد الفضولي عقد صدر عن أهله فهو صحيح، لذا يصح. لماذا يصح؟ لأنه صدر عن أهله، يقول هذا كلام صدر عن المطلوب. يقول الشيخ الأعظم في جواب هذا الإيراد: لم أتحقق وجهه، لأنه هذا الكلام ليس بمصادرة على المطلوب، هذا قوله مصادرة على المطلوب، أنا لم أعلم وجهه ولم أتحقق وجهه. من أين جاب هذا؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ هذا الكلام منهم ليس مصادرة على المطلوب، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث أنه بالغ عاقل لا كلام فيه. ليش؟ لأن الفضولي في فرضنا مستجمع لجميع الشرائط عدا كونه مالكا أو مأذونا أو وليا، وكذا كون المبيع قابلا للبيع هذا أيضا لا كلام فيه، الدار قابلة للبيع، لا هي مثل الخمر، لا البايع مثل السفيه ولا المبيع مثل الخمر، لا كلاهما، البايع عاقد بالغ كامل مستجمع للشرائط، غاية ما في الأمر أنه لا وكيل ولا مأذون ولا مالك، هذا ما لنا علاقة به. وأما بالنسبة إلى المبيع، المبيع دار، والدار قابلة للنقل والانتقال لا إشكال فيه، فليس محل الكلام أو الإشكال إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك، هنا الإشكال هنا. هذا العقد خالٍ وغير مقرون عن غير مقرون برضا أو إذن المالك، غير مقرون بإذن المالك. هنا نقول هل يصح مثل هذا العقد أو لا يصح؟ يقول هذا عدم الاقتران غير ضار بصحة العقد. نعم، لماذا غير ضار؟ يقول إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك وهو مدفوع بالأصل. لماذا هو غير ضار؟ لأن هذا الاشتراط مدفوع بالأصل، أداء أصالة عدم الاشتراط، عدم اشتراط مقارنة الإذن للعقد، هذا هو الأصل. إذن شفتها من الأدلة التي ذكرناها على نحو الإجمال وهي الأدلة الست. ولعل مراد الشهيد، مراد الشهيد صاحب غاية المراد، نعم، لعل مراد الشهيد من كون هذا الكلام مصادرة على المطلوب أن الكلام في أهلية العاقد، يعني كيف هذا العاقد ليس مالكا، هذا العاقد ليس مأذونا. هنا من لم يكن مالكا ولا مأذونا ولا وليا هل يصح عقده أو لا؟ يقول هذه الأهلية ثابتة، نعم، ويكفي في إثباتها في إثبات الأهلية العموم المتقدم، أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، يكفي المستجمع للشراط. وقد اشتهر الاستدلال عليه على صحة العقد الفضولي بقضية عروة البارقي، نعم، حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، نعم، فاشترى به شاتين، اشترى بالدينار شاتين، ثم باع أحدهما، باع أحد الشاتين في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. صفقة يمينك معناه ماذا؟ هذا كناية كما قلت عن البيع، لأن المتبايعين يسبق أحدهما على يد الآخر، فإن بيعه بيع عروة البارقي وقع، لأنه بيعه لإحدى الشاتين وقع فضولا، هذا لا إشكال فيه، أحدهما وقع فضولا، وإن وجهنا شراءه، يعني شراءه للشاتين شراء على وجه يخرج عن الفضول. طيب هنا من أين نتكلم؟ من أين أتينا بهذا الكلام؟ يعني قال اشتري لنا به شاتن، شاتن هذه منونة أم لا؟ طيب التفت، هذا الكلام يحتاج إلى بيان مقدمة صغيرة. المقدمة أن النكرة إذا نونت، أقسام التنوين، التنوين تارة تنوين تمكين وتارة تنوين التنكير، فمن مقصود به شاتا؟ هل هو تنوين التمكين أو تنوين التنكير؟ إذا كان المراد من التنوين تنوين التمكين، إذا كان المراد من التنوين تنوين التنكير، فمعناه أنه يريد شراء شاة واحدة، التنكير. إذا كان المراد من التنوين هنا شاة منونة، هذا التنوين تنوين تنكير أو تنوين تمكين، إذا كان المراد تنوين التنكير فمعناه يريد شاة واحدة، أما إذا كان المراد تنوين التمكين فماذا يراد؟ يراد منه الجنس، شاتن بمعنى الجنس، هذا أنت قرأته في اللغة العربية شرح ابن عقيد، فيراد منه اسم الجنس. اسم الجنس يشمل واحد ويشمل اثنين وثلاثة يشمل. فلما يقول اشتري لنا به شاتا، فالمقصود به هنا تنوين التمكين، وإذا كان تنوين التمكين معناها يشمل كم واحد؟ أكثر من اثنين ثلاثة، وهنا اشترك. فهذا الذي فهمه من النبي، فقوله موافق، عمله موافق لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، اي طبعا هم عرب. نعم، فإذا أن التنوين موجود في شات، اشتري لنا به شاتا، في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتمكين وليس للوحدة. فهنا المراد بالشات الجنس الشامل للأكثر من واحد، هذا هو المقصود به. وهو اشترى، الرجل اشترى اثنين، ولهذا لو كان فضولا لما قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا تمام الكلام بالاستدلال بحديث عروة لصحة الفضول، لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف. إن شاء الله يأتي، والحمد لله.